بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول ربنا جل وعلا في سورة الرعد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. هذا وصف للمشركين أو للكفرة كما في الآية قبلها: وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة. إذن هذا وصف للكفار: يستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة. يعني مثل قول النضر بن مالك المشرك: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. هذا والعياذ بالله استعجال للسيئة، استعجال للعذاب على سبيل التكذيب والاستهزاء. اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا، يعني كأنه يقول هذا ليس بالحق، يعني هذا الآن يريد أن يكذب النبي عليه الصلاة والسلام ويقول هذا ليس حقا، لو كان حقا لأمطر علينا حجارة من السماء. يعني هذا كالتحدي لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا لا شك أنه مخاطرة عظيمة. كيف يستعجل العذاب وقد خلت من قبله المثلات؟ العذاب نزل بأناس كثيرين، فكيف يستعجله مع أنه نزل مرارا كثيرة؟ وعذاب الله شديد لا يستهان به. لكن هذا ضعف عقول المشركين وضعف إيمانهم، وإذن هذا سب لهم ووصف لهم بأسوأ الأوصاف. ويستعجلونك بالسيئة، يعني لا عقل ولا دين. لو كان عنده إيمان لمنعه من ذلك، لو كان عنده عقل أيضا لمنعه من ذلك. وإذاك بعض المشركين وهو الوليد المغير الظاهر لما قرأ عليه النبي عليه الصلاة والسلام سورة فصلت ووصل إلى قوله تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. ماذا فعل؟ وضع يده على في النبي عليه الصلاة والسلام وقال: نشهدتك الله والرحم، يعني لا تكمل. فخاف مع أنه لم يسلم. هذا يعني يدعو إليه العقل، فالذي يستعجل عذاب الله لا دين ولا عقل. والله سبحانه وتعالى يخبر أنه قد خلت، أي مضت، وقد خلت من قبلهم المثلات، جمع مثلة. المثلات هذه هي العقوبات التي نزلت بالأمم السابقة، مثل الصاعقة والصيحة والرجفة والريح والغرق والخسف وما شابه ذلك من عذاب الله تبارك وتعالى. لماذا سميت بهذا الاسم؟ وقد خلت من قبلهم المثلات. مثلة جمعها مثلات، من أين أخذت؟ أي صحيح، هذا ذكر القرطبي تفسير قال: وماخوذة من المثلة، لأن عذاب الله سبحانه وتعالى يبقي أثرا في البدن، يعني مثل التمثيل بالميت يبقي تشويها في بدن المعذب والعياذ بالله. شدة العذاب يكون جسد المعذب مشوها فيه مثلة، والمثلة هي تغيير معالم البدن، مثل ما فعل المشركون بشهداء أحد رضي الله عنهم، قطعوا أنوفهم وأذانهم وبقروا بطونهم كما فعلوا بحمزة رضي الله عنه. هذا يسمى التمثيل، تشويه جسد الميت. المثلات يعني هذا تفخيم وتهويل لهذا العذاب، إنه عذاب شديد يشوه البدن إذا نزل والعياذ بالله. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. السياق لا يزال في الكفرة، فكيف يغفر الله لهم وهم كفرة؟ وإن الله لذو مغفرة للناس على ظلمهم، أي على شركهم وكفرهم، فكيف يغفر الله لهم وهم مشركون كفرة؟ بالهداية للإيمان، بالهداية للإيمان، كما في قوله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. نعفو عن طائفة بماذا؟ بالهداية للإسلام، يهديهم للإسلام فيعفو عنهم. فإذا المقصود هنا المغفرة بالهداية للإسلام، فإذا اهتدوا غفر الله لهم، وقد غفر الله تعالى، هدى الله كثيرا من المشركين وغفر لهم كما هو معلوم، وهذا ترغيب. والله سبحانه وتعالى لا يقنط عباده من رحمته، مهما كان الذنب عظيما فالله سبحانه وتعالى يرغب عباده بالتوبة والرجوع عن الذنب مهما عظم، لئلا يقنط العبد من رحمة الله تبارك وتعالى. في قوله تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، قال الحسن رحمه الله: انظروا إلى الكريم يدعو عباده إلى التوبة وقد قتلوا أو أحرقوا أولياءه. الله سبحانه وتعالى واسع المغفرة ولا يقنط عباده من رحمته جل وعلا، فيدعوهم إلى التوبة مهما عظم الذنب. قال تعالى عن النصارى الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ماذا قال في سياق الإنكار عليهم؟ أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. فذا رغبوا توبة في معرض ذكر قولهم والرد عليهم، ومع ذلك يرغبهم في التوبة مع أنهم قد أشركوا بالله شركا عظيما. فالله سبحانه وتعالى واسع المغفرة، يحب أن يغفر ويرحم، ولذلك يرغب في المغفرة مهما عظم الذنب. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب، كما قال تعالى: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. شديد العقاب أي لا يمكن أن يعاقب أحد كعقاب الله تبارك وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق للعباد وهو العليم بأحوالهم، يعلم جل وعلا العذاب الذي يؤذي المعذب أذية بالغة فيسلطها عليه. وذلك تجد المعذبين الذين يعذبون الناس في الدنيا يعني يدرسون كيف يعذبون الناس ويتخصصون في ذلك، يبحثون ويدرسون وينظرون ما هي الأشياء التي تؤلم المعذب جسديا ونفسيا. فتجد في ناس يعني نسأل الله العافية عندهم شهادات عليا في كيفية التعذيب، ولا لا موجود هذا في الواقع، كيف يعذبون هذا الأسير، كيف يصلون إلى إذائه نفسيا وجسديا بأنواع وأشكال من العذاب، نسأل الله العافية. ثم إنهم لا يستطيعون يمنعوا عنه الموت، إذا زاد عليه العذاب مات وانتهى، لكن الله سبحانه وتعالى يقول: ثم لا يموت فيها ولا يحيا، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. فالله سبحانه وتعالى بيده الأنفس، فمهما اشتد عليه العذاب لا يموت، تبقى روحه في جسده ليذوق العذاب، يحرقون بالنار ولا يموتون، أن الله سبحانه وتعالى لم يرد أن يموتوا فيرتاحوا من العذاب، فالله يعذبهم شد العذاب وأرواحهم باقية والعياذ بالله، لكنهم لا يحيون حياة ينتفعون بها وإلا فهم أحياء. ثم لا يموت، الموت واضح لا يموت، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، يعني لا يحيا حياة ينتفع بها وإلا فهم أحياء. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. قال تعالى: ويأتيه الموت من كل مكان، يعني من كل طريق يعذب به، يعذب بالنار، النار قاتلة لكنه لا يأتيه الموت من جهة النار لكنه لا يموت، يسقى الحميم، الحميم يقطع معاه وهو كفيل بموته. يأتيه الموت من قبل الحميم فلا يموت، يأتيه الموت من قبل الزقوم فلا يموت، يأتيه الموت من قبل المقامع الحديد ولكنه لا يموت، ويأتيه الموت من قبل لدغ الحياة والعقارب التي في النار لكنه لا يموت. يأتيه الموت من كل مكان، كل نوع من العذاب كفيل بإماتته، ولكن الله سبحانه وتعالى لم يرد له الموت بل يبقيه ليذوق العذاب والعياذ بالله. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، نسأل الله العفو والعافية. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الجنة والنار في صلاة الكسوف قال: رأيت الجنة والنار فلم أرى كاليوم في الخير والشر. يعني الخير الموجود في الدنيا هذا قطرة من بحر الخير الموجود في الجنة، وكذلك العكس، الشر الموجود في الدنيا من النار من الحياة والعقارب وكل الأشياء المؤذية هذه قطرة من بحر العذاب الموجود في النار والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، يعني هذا والعياذ بالله يعني من باب التكذيب لرسول الله عليه الصلاة والسلام، لولا أنزل عليه آية من ربه. سبحان الله، كأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأتي بآية، هم يعني يزعمون أنهم لم يأتي بمثل عصا موسى التي يلقيها فتكون حية، ولم يأتي بمثل فعل عيسى عليه السلام أنه يأتي الميت في القبر فيأمره أن يخرج فيخرج حيا، ويصنع طيرا من الطين فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، ويبرئ الأكمه. ما المراد بالأكمه؟ يعني الأعمى الذي ولد أعمى، هذا شد من الذي طرأ عليه العمى بعد ولادته، الأكمه الذي ولد أعمى، ويبرئ الأكمه والأبرص، هذه أمراض ما لها علاج، يبرئها بإذن الله، يمسح الأعمى فيرتد بصيرا ويمسح الأبرص فيزول عنه البرص. يعني يريدون مثل هذه الآيات، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بآيات عظيمة، جاء بآيات عظيمة، حتى قال ابن القيم له كلام جميل، يقول: ما من آية لنبي من الأنبياء السابقين إلا ولنبينا صلى الله عليه وسلم مثلها أو من جنسها، وذكر بعض الأمثلة. لو أخذنا بعض الأمثلة، أنا بورد بعض الأمثلة واللي يتذكر شيء يأتي به، مثلا الإلقاء في النار آية لمن؟ وعدم الاحتراق آية لإبراهيم عليه السلام. هل حصل لنبينا عليه الصلاة والسلام من جنسها شيء أو لا؟ والكرامة التي تحصل لولي من الأمة، الكرامة الولي آية للنبي الذي يؤمن به ويتبعه، هذه قاعدة، كل كرامة تحصل لهذا الولي فهي آية للنبي الذي يتبعه، لأنه ما حصلت له هذه الكرامة إلا بسبب اتباعه لذلك النبي. طيب قربنا الجواب الآن، ما الذي حصل للنبي عليه الصلاة والسلام من هذه الآية؟ من الذي يلقي في النار من هذه الأمة ولم يحترق؟ من؟ أبو مسلم، أبو مسلم الخولاني، أبو مسلم الخولاني، بس أنت بلا تغلط تقول الخراساني، هم اثنان. هذا ولي وصالح حصل الكرام، وذاك الله أعلم بحاله، هذاك سفاح هو الذي أقام الدولة العباسية وقتل يعني يقولون أكثر من 1,000,000 شخص بسبب إقامة الدولة العباسية. الأمر إلى الله، قادم على ربي والله أولى به، لكن بس نبه لأن فيها خولاني فيها خاء والخرساني فيها خاء، فربما هذا يخلق. هذا ألقاه من؟ الأسود العنسي، ألقاه في النار ولكن الله سبحانه وتعالى نجاه، فخرج من اليمن وذهب إلى المدينة، فوصل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأيام، يوم أو يومين أو ثلاثة، يعني قريب من ما يتعدى 3 أيام، وصل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فسأل عن عمر رضي الله عنه، سأل قال ممن الرجل؟ قال من اليمن. قال ما فعل أبو مسلم الخولاني؟ فعرف أنه، فاحتضنه عمر رضي الله عنه وقبله وقال الحمد لله الذي جعل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من هو كإبراهيم عليه السلام، يعني يقصد أنه ألقي في النار ولم يمت ولم يحترق أصلا، نجاه الله. طيب إحياء الموتى، أعطونا مثال لإحياء الموتى، صعب هذا. حصل لمن؟ لصلة بن أشيم ومن التابعين ومن الصالحين، كان في غزوة فلما رجع مات فرسه فدعا الله فأحياه له، لأنه راكب عليه، فرجع فلما وصل قال لابنه خذ سرج الفرس فإنه عارية، يعني الفرس، فلما أخذ السرج سقط الفرس ميتا. هذه مشهورة في سيرة صلة رحمه الله من التابعين، هذه كرامة لهذا الولي وهو تابع لرسول الله عليه الصلاة والسلام. طيب شفاء الأعمى، شفاء الأعمى هل له وجود؟ ها؟ لا مو بأعمى، علي بن طالب ليس في رمد، بصق في عينيه فشوفي من الرمد، هذا دون العمى. ما في أعمى دعا له النبي عليه الصلاة والسلام فبرئ؟ حديثه عند الترمذي أن أعمى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أدعو الله لي أن يرد علي بصري، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت لك، قال بل أدعو، فهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام يدعو ودعا له فرد الله عليه بصره، حديث رواه الترمذي وهو حديث صحيح. وش باقي؟ أذكرنا هذه أنواع، يعني بعض إحياء الموتى، شفاء الأعمى، الإلقاء في النار، يعني من هذا القبيل، ما من جنس من جنس الآيات التي أعطيها نبي إلا ولنبينا عليه الصلاة والسلام شيء من ذلك، وإن لم يكن مثلها تماما لكن من نفس الجنس. موسى عصى موسى يضرب الحجر فينفجر منه، تنفجر منه العيون، هل لنبينا عليه الصلاة والسلام شيء من ذلك؟ نقول نعم كثير، حصل في أكثر مرة أنه يضع يده عليه الصلاة والسلام في الإناء الذي فيه الماء القليل فيفور من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام حتى توضأ منه 300 رجل، كما في حديث أنس رضي الله عنه عند مسلم، حديث جابر طويل عند مسلم في صلح الحديبية حصل، وفي غزوة تبوك حصل مثل ذلك، وفي الطريق إلى تبوك في مزادة المرأة المشركة حصل مثل ذلك كثير، تكثير الشراب والطعام حصل كثيرا. إذن آياته كثيرة عليه الصلاة والسلام، بعض العلماء ألف كتابا في معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل الأنسب أن يقال معجزات ولا يقال آيات؟ الآيات أحسن لأمرين، الأمر الأول أنها هي الوصف المذكور في كتاب الله، فأتنا بآية وقل إنما الآيات عند الله، ما في ذكر معجزة أبدا، ليس فيه ذكر أو لم تذكر المعجزة في القرآن قط، ما لها ذكر. والآيات كثيرة جدا تطلق على الآيات الحسية التي يؤتى نبينا عليه الصلاة والسلام وغيره أيضا، ما من نبي إلا قد أعطي من الآيات ولم يقم من المعجزات. إذن اتباع اللفظ الشرعي أفضل من لفظ مستحدث، هذا لا شك فيه. طيب من جهة أخرى أن هناك فرق بين الآية والمعجزة، المعجزة قد يفعله المشعوذ، يعني ممكن مشعوذ يفعل شيئا يعجز الناس فيقال هذه معجزة، يعجز الناس عن فعلها، سواء سحر أو عن طريق خفة اليد والتدريب الطويل، يمكن أن يفعل الإنسان شيئا يعجز الآخرين، إما من جهة السحر تخيل، خيل من سحر منها تسعى، أو من جهة التدريب طويل، خفة اليد ونحو ذلك، فيفعل الإنسان أحيانا حركات وأفعال يعجز عنها الناس، ولكنها ليست آية لأنها لا تدل على صدقه. والآية سميت بذلك، إن الآية هي العلامة، العلامة التي تدل على صدق هذا النبي. أما هذا صحيح جاء بمعجزة ولكنها ليست آية، لأنها ليست علامة على صدقه، بل هو مشعوذ أو ساحر وربما يكون كافرا، فليست آية. قل هذه معجزة صح لكن ليست آية. إذن هذا كلام مبطل، يعني هذا من باب يعني الإبطال، وتحدي الرسول عليه الصلاة والسلام في اقتراح آيات معينة، يعني تبي آية يعني الآن، أو يحددون له آية كما قالوا يا محمد إن جعلت لنا الصفا ذهبا آمنا بك، هذا تعنت تحديد آية بعينها. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا ربه، دعا ربه أن يجعل الصفا ذهبا طمعا في إسلامهم، فجاءه جبريل فقال يا محمد إن ربك يقول لك إن شئت جعلت الصفا لهم ذهبا فمن لم يؤمن عذبته أو أهلكته، يعني يعاجل بالعقوبة، وإن شئت فتحت لهم باب التوبة. فقال عليه الصلاة والسلام لا، بل أفتح لهم باب التوبة، لأنه يعلم عليه الصلاة والسلام أن أكثرهم لن يؤمن، لأن هذا الطلب ليس للاسترشاد والاستهداء وإنما هو للتعجيز والتكذيب. فما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، فخشي عليه الصلاة والسلام ألا يؤمنوا فيعاجلون بالعقوبة، فرأى أن فتح باب التوبة خير لهم، لأنهم قد لا يؤمنون أو يؤمن قليل ولا يؤمن الأكثر فيعاجلون بالعقوبة، كما حصل لبعض الأنبياء مثل صالح عليه السلام لما حددوا آية معينة اجعل لنا هذه الصخرة ناقة، فلما جاءت الناقة وكذبوا عقروها عاجلهم الله تعالى بالعقوبة عن آخرهم، ولم ينجي إلا صالحا ومن آمن معه وهم قليل. قال تعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، وقال تعالى ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، يعني بيّن سبحانه أنه إذا اقترحوا قال لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. إذن هذه سنة الله، إذا اقترح القوم آية بعينها ثم جاءت ولم يؤمنوا بها عاجلهم الله بالعقوبة. إذن هذا على سبيل الإبطال والتكذيب، ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. من أعظم آيات النبي عليه الصلاة والسلام بل أعظمها كتاب الله، القرآن المعجز الذي تحداهم أن يأتوا بمثل فعجزوا، ثم بعشر فعجزوا، ثم بسورة فعجزوا، فهذا أعظم آية لرسول الله عليه الصلاة والسلام هو القرآن، كلام الله المعجز الذي تحدى به أرباب الفصاحة والبلاغة فعجزوا مع حرصهم الشديد على تكذيبه عليه الصلاة والسلام، بذلوا دماءهم وأموالهم في حربه، فلو كانوا يستطيعون لأتوا ولو بسورة، ولم يشترط كونها طويلة أو قصيرة، يعني لو جاءوا بمثل سورة الكوثر لا عارضوا، لكنهم عجزوا عن الإتيان ولو بسورة قصيرة، هذه أعظم معجزة. ومن آياته الكبار انشقاق القمر، هذه آية علوية لا سبيل لأحد عليها، ليست كالآيات الأرضية يمكن يتهم أنه فعل كذا وكذا، هذه آية علوية في السماء، من يستطيع يصل القمر حتى يشقه بنصفين، لكنهم أيضا كفروا وكذبوا، قالوا السحر مستمر، اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر أي قوي، وقالوا اسألوا السفار أي المسافرين، هل كانوا إن رأوه فهو صحيح، لأن محمد عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم، قالوا قد يسحرنا لكن لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم، والقمر يرى من أماكن بعيدة، فما سألوا أحدا من المسافرين إلا أخبروهم أنهم رأوا القمر قد انشق، ولكن لما أخبروهم قالوا سحر مستمر، يعني ما في حيلة، التكذيب هو الأصل، مستمر يعني قوي، أنه استطاع أن يسحر الناس كلهم الذين رأوا القمر في أماكن مختلفة. إذن كما قال تعالى: فما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. الهداية بيد الله يؤتيها من يشاء، نسأل الله أن يهدينا إلى صراط مستقيم. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر، يعني هذا في قطع لرجاء النبي عليه الصلاة والسلام في طلب أو في الاستجابة لهم في طلب الآيات، لأن هذا أولا أنه لا فائدة منه بالنسبة لهم، وثانيا أنه يضرهم، أن إذا جاءت ولم يؤمنوا عوجل بالعقوبة. فالله سبحانه وتعالى قطع طمع نبيه عليه الصلاة والسلام في طلب الآيات، وقال إنما أداة حصر، إنما أنت منذر، يعني دعهم لا تنشغل بالآيات، هذه ليست لك، أنت وظيفتك الإنذار فقط، والآيات عند الله، إنما الآيات عند الله، وإنما أنا نذير مبين. يعني الآيات ليست من شأن النبي عليه الصلاة والسلام حتى تطلب منه، وإنما وظيفته الدعوة إلى الله والإنذار، وقد قام بها أتم قيام عليه الصلاة والسلام. ولكل قوم هاد، ما المراد بالهادي في هذه الآية؟ ولكل قوم هاد، يعني نذير، يعني نذير، رسول ينذرهم. في أقوال كثيرة لكن هذا هو أقرب شيء، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، يعني مثل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، وكقوله: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، أي رسول. ولا مانع أن يدخل فيه المنذرون من الدعاة إلى الله جل وعلا، أن ما من أمة إلا فيها دعاة إلى الله عز وجل مهما كانت، يعني لو رحت للصين تجد في دعاة إلى الله على مذهب على الكتاب والسنة، تجد. لو ذهبت إلى اليابان، إلى أمريكا، إلى أوروبا، إلى أستراليا، إلى أصقاع الدنيا، فيها منذرون ولا لا؟ فيها منذرون، دعاة إلى الله عز وجل يدعون إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فيه منذرون من الجن أيضا، ولوا إلى قومهم فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. فالإنذار أوسع من الرسالة، الرسالة محصورة في الرسل عليهم الصلاة والسلام، أما النذر فالأمر واسع، يشمل الرسول ويشمل الدعاة إلى الله على منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام. إذن يدخل فيها كل من دعا إلى الله عز وجل على صراط مستقيم. إذن ما من أمة إلا وفيها منذرون يدعون إلى الله تبارك وتعالى ويهدون قومهم. والهداية نوعان، هذه هداية الدلالة التي يملكها الداعي، وأما هداية التوفيق فهي بيد الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: الله يعلم ما تحمل كل أنثى. هذا يشمل كل أنثى من الإنس، من الجن، من الحيوان، كل أنثى لا يستثنى شيء، كل أنثى تحمل فهي داخلة في عموم هذه الآية. الله يعلم ما تحمل كل أنثى، يعلم ما تحمل، الماء ما هنا بمعنى الذي، يعلم الذي تحمله هذه الأنثى. ويصح أيضا تكون مصدرية: الله يعلم ما تحمل، أي حمل كل أنثى. هذا العلم عام أيضا، عام في كل شيء، يعلم سبحانه وتعالى ما في هذا الرحم، هل هو ذكر أو أنثى، هل هو شقي أو سعيد بالنسبة للمكلفين، يعلم رزقه وأجله وكل ما يتعلق به من صغيرة أو كبيرة. الله يعلم ما تحمل كل أنثى، يتعلق بكل شيء، يشمل كل شيء يتعلق بهذا الحمل. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام أكد هذا بقوله لما سئل عن الساعة قال في خمس، يعني الساعة داخلة في خمس خصال، في خمس لا يعلمهن إلا الله. وقرأ الآية، الآية اللي في آخر سورة لقمان، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. طيب هنا فيه يعني إشكال مشهور والجواب عنه سهل يعني، لكن لا بأس بإراده، وأن الطب الحديث توصل إلى معرفة ما في الرحم، هل هو ذكر ولا أنثى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم قرأ الآية ويعلم ما في الأرحام. قالوا الآن الطب الحديث توصل إلى العلم بنوع الحمل، هل ذكر أم أنثى، وهذا صحيح لا ينكر، معروف عن طريق الأشعة يرون ما في البطن ويحددون، في الغالب يصيبون هل هو ذكر أنثى بعد ما يتم التخليق ويتبين الجنين هل هو ذكر أم أنثى. ما الجواب عنه؟ لبس الآية ويعلم ما في الأرحام، يعني موجود في الرحم، ويعلم ما في الأرحام يعني حال كوني في الرحم، بس في خمس لا يعلمهن إلا الله، هذا يعني حصر لا يعلمهن إلا الله. لاحظ يعني كلمة قوله عليه الصلاة والسلام في هذه الجملة لا يعلمهن إلا الله هي مفتاح الجواب، لا يعلمهن إلا الله. في شيء عادل؟ لا غير التغيير شيء ثاني، نتكلم عن العلم، لا يعلمهن إلا الله، كيف علمها هذا الطبيب؟ هذا السؤال محمد.
من بداية المدخل،
ها؟
من بداية المدخل.
في البداية. طيب واحد واحد. في البداية يعني قبل تمام التخليق.
نعم.
طيب إيش الدليل على أنه إذا تم التخليق ما يدخل في الحديث؟ ها؟ لأن العلم هنا خرج إلى الملك. فخرج عن الحد الذي حده النبي عليه الصلاة والسلام، قال في خمس لا يعلمهن إلا الله، يعني لا ملك ولا إنسي ولا جني ولا شيء، متى لا يعلمهن إلا الله؟ قبل تمام التخليق، قبل تمام التخليق لم يخلق أصلا فلا يعلمه إلا الله، إذا خلقه الملك الله سبحانه وتعالى أعلم، يقول الملك يا ربي أذكر أم أنثى، فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك. إذن العلم هنا إذا خلق الملك هذه النطفة وصورها علم الملك ولا لا؟ علم. إذن في خمس لا يعلم الله متى؟ قبل أن يعلم الملك، ثم خرج أخرجه الله يعني من عالم الغيب إلى عالم الشهادة النسبية، أنه بدأ يخرج عن علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، خرج الآن إلى الملك، إذن لا يصدق عليه لا يعلمهن إلا الله، إذن لا يعلم الله لا يعلمهن إلا الله وقت النطفة، والأربعون الأولى وقت النطفة هذه لا يعلمه إلا الله، هل هو سيتم، هل يسقط، هل يكون ذكر، هل يكون أنثى، شقي سعيد، الرزق الأجر كل شيء. ثم بعد التخليق يخرج من عالم الغيب المطلق إلى عالم الشهادة النسبي، وإذا علمه الملك لا مانع أن يعلمه آخر سواء من الجن أو من الإنس ما في مانع. طيب هذا واضح. السؤال الثاني، متى يحصل التخليق؟ متى يحصل التخليق؟ إذا نظرنا حديث عبد الله مسعود رضي الله عنه، حديث متفق عليه، قلنا يحصل التخليق في الطور كم؟ الثالث. الطور الأول نطفة ثم علقة ثم مضغة، في آخر الطور الثالث ولا لا؟ في آخر الطور مضغة مخلقة وغير مخلقة، ثم يتم التخليق في تمام الطور الثالث إذا تم له 20 و100 يوم، تمت الطور الثالث يتم التخليق، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتابة 4 كلمات. إن يقول عليه الصلاة والسلام في حديث عبد المسعود: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، أي 40، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتابة 4 كلمات: رزقي وأجله وشقي وذكر وعمله وشقي وسعيد. إذا حديث مسعود رضي الله عنه: التخليق متى يكون؟ في الطور الثالث، وهو طور المضغة. في حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه عند مسلم في أنه يحصل في الطور الثاني، يقول عليه الصلاة والسلام: إذا مضى على النطفة 42 ليلة، انتبه، إذا مضى على النطفة 42 ليلة أرسل الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم يقول: يا ربي أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب ملك. يا ربي أشقي أم سعيد؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب ملك. يا ربي ما الرزق ما الأجل، سوي أو غير سوي؟ فيجعل الله سويا أو غير سوي. هذا تعارض واضح جدا بين حديث عبد الله مسعود وهو في الصحيحين، وبين حديث حذيفة وهو في مسلم، يعني ما في سبيل تضعيف حديث حذيفة، رواه مسلم وجاء من طريق بلفظين، بلفظ إذا مضى على النطفة 40 أو 45، واللفظ الثاني إذا مضى على النطفة 42 ليلة، وهي متقاربة ما فيها تعارض، ما بين 40 إلى 45، اللفظ الثاني 42، ما بين 40 والـ45، يعني في بداية الطور الثاني. الطور الثاني ما هو؟ العلقة. الطور الأول نطفة، والطور الثاني العلقة. والعلقة هي قطعة لحم قطعة دم سوداء، سميت علقة أن تعلق في جدار الرحم يغلب عليها الدم، قطعة دم سوداء تكون عالقة بجدار الرحم. كيف نجمع بين الحديثين؟ ذكر ابن رجب رحمه الله في الشرح في جامع العلوم والحكم في شرح الأربعين النووية بجمع حسن، يعني بعض العلماء قال هذا وهم بعض الرواة أو اختصار أو كذا، يعني كأنه يريد أن يضاعف الحديث أو يقول أنه مختصر رويه لم يضبطه ويرده إلى حديث ابن مسعود، لكن هذا صعب أنك تخطئ حديث ثابت في صحيح مسلم وجامع بلفظين، هذا بعيد، فلا بد من الجمع بين الحديث. فالجمع أحسن ما قيل، ذكر ابن رجب والظاهر ذكر ابن القيم أيضا، قال: هذا تخليق خفي. تخليق خفي يعني يرسل الملك في بداية العلقة فيخلق، يصوره ويخلق سمعه وبصره وجلده ولحمه وعظامها، ولكنه لا يرى بالعين، يرى بالعين قطعة دم سوداء، ولكن التخليق موجود لكنه خفي، ثم يبدأ بالظهور شيئا فشيئا. وهنا ما في تعارض، سماها في حديث عبد الله مسعود سماها علقة، في حديث حذيفة قال خلقها، صورها وخلق سمعها وبصرها إلى آخره، فما في تعارض، خلقها خلقا خفيا وسماها علقة في حديث عبد المسعود، ليش؟ لأجل أنه الظاهر أنه يغلب عليه الدم، والتخليق خفي. حتى ذكر بعض العلماء المعاصرين في الإعجاز العلمي أن الطب الحديث توصل إلى هذا، وهذا يحتاج إلى مراجعة، أنا ما وقفت عليك، سمعت من بعض المهتمين باللي يسمى الإعجاز العلمي يقول أن الأطباء في الطب الحديث الآن توصلوا إلى هذا، وأن فيه تخليق دقيق لا يرى بالعين المجردة في هذه المرحلة وهي العلقة. فهذا يعني يؤيد صحة هذا الحديث، حديث حذيفة رضي الله عنه، وأنه يخلق تخليقا خفيا، ثم إذا تم له، إذا جاءت المرحلة التي بعدها طور المضغة، بدأ يظهر هذا التخليق شيئا فشيئا حتى ويبدأ بالتدرج. ولذلك قال مخلقة وغير مخلقة، من نطفة مخلقة وغير مخلقة. كيف مخلقة وغير مخلقة؟ يعني بعضها مخلق وبعضها غير مخلق، هذا في نظر العين، هذا في نظر العين. أما في الباطن، في الباطن فهي كلها مخلقة حينما كانت علقة، لكن هذا التخليق خفي في طور العلقة ثم يبدأ بالظهور شيئا فشيئا، فيتبين في بعض الجسد ويخفى في البعض الآخر، لأنه في طور التمدد والظهور إلى أن يتم. فإذا تم هنا تنفخ فيه الروح بعد تمام 20 و100 يوم. إذا تم الطور الثالث، طور المضغة، تم التخليق، فإنه هنا يرسل الملك فينفخ في الروح ويكتب 4 كلمات. حتى أيضا الكتابة ذكرت في حديث حذيفة، فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، يسأل يا ربي ذكر أنثى، شقي أم سعيد، ما الرزق ما الأجل، فيكتب الملك، فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك. في حديث عبد الله مسعود ذكر أنه بعد الطور الثالث ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتابة 4 كلمات. قال ابن القيم هذه كتابة ثانية ولا تعارض بين الحديثين، ففي كتابة متقدمة كما في حديث حذيفة في طور العلقة، ثم كتابة أخرى في طور المضغة بعد تمام التخليق كما في حديث عبد الله مسعود. قال ونظير هذا الكتابة في لوح المحفوظ ثم الكتابة في ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم، هذه كتابة في أيدي الملائكة ينقلونها من لوح المحفوظ. ومن نظير ذلك رفع الأعمال، كتابة الأعمال، تكتب الأعمال تعرض في كل يوم 2 وخميس، وتعرض في كل يوم وليلة، يرفع عليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. طيب إذا رفع عمل النهار قبل عمل الليل، ما الرفع اللي يكون في اليوم الاثنين والخميس؟ أنه الأعمال ترفع أول بأول، عمل النهار يرفع قبل عمل الليل، عمل الليل اللي بعد النهار يرفع قبل عمل النهار الذي بعده. إذن كل ما تم يوم، كل ما تم نهار رفع عمله، إذا تم الليل رفع عمله أول بأول. طيب ما الأعمال اللي ترفع في يوم أو تعرض في يوم الاثنين والخميس؟ أعمال جديدة ولا نفس الأولى؟ نفس الأولى، عرض ثاني. ورد حديث أيضا في السنن أن شعبان شهر تعرض فيه أعمال الله على العباد، لما كان يكثر عليه الصلاة والسلام من صيام شعبان كما في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما في السنن، وحديث صحيح. سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن سبب كثرة صيامه في شعبان، قال شعبان بين رجب ورمضان يغفل الناس عنه، فيه تعرض أعمال العباد على الله، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. إذا صار في عرض يومي وعرض أسبوعي وعرض سنوي، ما في مانع، ما في مانع، كل هذا صحيح، نصوص صحيحة ولا تعارض. فلا يبعد أيضا أن يكتب ما قدر لهذا الجنين في طور العلقة ثم يكتب مرة أخرى في طور المضغة، لأنه ما في تعارض. هذا ذكر في حديث وهذا ذكر في حديث، فلا تعارض، أحسن من تخطئة بعض الرواة ومحاولة جمع الحديثين في شيء واحد. أنا أقول لا مانع من التعدد، إلا يعني الحمل على التعدد هذا جمع حسن إلا إذا لم يمكن، مثل صلاة الكسوف وردت بركوعين وثلاثة وأربعة وخمسة، لا يمكن الحمل على التعدد. لماذا؟ لأن الحديث فيها أن الشمس كسفت يوم مات إبراهيم عليه السلام، فعلم أنه كسوف واحد، فلا يمكن الحمل على التعدد، فلا بد من الترجيح، لأن الترجيح فيه إهدار لبعض النصوص مع أن ظاهرة الصحة. وردت عند مسلم 3 ركوعات و4 ركوعات وأظن 5 أيضا، حتى 5 عند مسلم، فحديث صحيحة في الظاهر، لكن لا بد من الجمع والترجيح، لأنه لا يمكن الحمل على التعدد. الحمل على التعدد هو الأولى، لأن فيه إعمال لجميع الأدلة، ما لم يتعذر هنا يصار إلى الترجيح. نعم. هل ايش؟
اذا اسقطت المرأة
اي بعد
متى يكون نفاس
المرأة؟ يقولون يكون نفاس اذا بان فيه التخليق، اذا سقط هذا السقط وفيه تبينت الاعضاء في راس في يد في رجل، حتى لو لم تنفخ فيه الروح. اما اذا سقط قطعه بيضاء ليس فيها اعضاء هذا يكون دم فساد، الا اذا وافق زمن الحيض يكون حيضا. فالنفاس هو الدم الذي يخرج بعد الولاده والذي لم تتبين فيه الاعضاء، هذا ليس ولدا فلا يتعلق به حكم النفاس، لكن ينظر في زمن الحيض. إن أسقطت في زمن الحيض حيضها من 10 إلى 17 وأسقطت في يوم 12 13 15 هذا زمن الحيض، نجعل هذا الدم حيضا لهذا زمن العادة مثل المستحاضة. وإذا لم يكن في زمن الحيض فإنه يكون دم فساد مثل دم استحاضة، تتوضأ وتستنجي وتوضأ وتصلي. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. تغيض الغيض والنقص، وغيض الماء وقضي الأمر. غيض الماء أي نقص وذهب ذهب في الأرض. تغيض الأرحام أي تنقص وما تزداد. الزيادة واضحة، هذه فسرت بأمرين: الزيادة والنقص في المدة، والزيادة والنقص في حجم الجنين. المدة هذا ما في إشكال، بعض المواليد يولد ابن 6 أشهر، يمكن هذا ولا لا؟ يمكن، وقد حصل. يقولون عبد الملك بن مروان الخليفة المشهور ولد 6 أشهر، سبحان الله، صار من أشهر الخلفاء، وأولاده 4 كلهم خلفاء، فيمكن يولد 6 أشهر. وهذا موجود في القرآن، قال تعالى: وحمله وفصاله كم؟ 30 شهرا. وقال تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. إذا أخذنا حولين 24 شهر من 30، وحمله وفصاله 30 شهرا، إذا أخذنا من 30 24 مدة الرضاعة 2 سنين، كم يبقى؟ 6 أشهر. إذا يمكن أن يولد الجنين أو الحمل 6 أشهر ويعيش. هذا الآن تغيض في الزمن، غاضت أي نقصت. وتزداد يمكن أن يزيد الحمل إلى 10 أشهر، إلى 1 إلى 2 سنين، إلى 4 سنين. يعني يذكر أن بعض النساء حملت 4 سنين، وهذا يذكر عن الإمام مالك أنه قال: امرأة فلان تحمل 4 سنين، وهذا مشهور. إذن هذا في المدة. كذلك السقط، حتى لو سقط ميتا هذا نقص في المدة، أسقطته من 7 أشهر أو 8 ومات، هذا أيضا نقص في المدة ولو مات، لأن يصدق عليه أنه ما في الأرحام ونقص الرحم مدته فسقط قبل تمام ولو مات. والقول الثاني أن النقص والزيادة في الحجم، مثل السقط إذا سقط ناقصا في التخليق هذا الآن نقص، وأحيانا يزيد حجم الجنين، كما هو معروف بعض الأجنة يولد كبيرا وبعضهم يولد صغيرا، يختلف. يعني الأطفال لا يولدون بحجم واحد ولا لا، أوزانهم تختلف، يزنون الجنين بعضهم يجي 3 كيلو 4 كيلو أكثر أقل، يختلف حجم الجنين مع أنه مولود الساعة، ولكن قد يزيد وقد ينقص بأمر الله تبارك وتعالى. وقد يزيد في الخلق مثل أصبع سادسة يدخل وما تزداد، قد ينقص فيكون ناقص أصبع أو شيء سويا أو غير سوي، قد ينقص بعض الشيء، فيسمونه التشويه الخلقي وكذا. إذن لا مانع نقول تشمل الآية الأمرين: الزيادة في المدة والزيادة في الحجم سواء كان حيا أو ميتا. وكل شيء عنده بمقدار، حتى لا يتحسر إنسان إذا سقط الجنين ميتا. مثلا بعض الناس يكون عنده حسرة لأنه سقط والله الأم شالت ثقيلا فأسقطت ومات الجنين، حسرة في قلب الأم وقلب الأب، فالله سبحانه وتعالى يزيل هذه الحسرة ويبين لعباده أنه كل شيء عنده بمقدار. الله سبحانه وتعالى قدر أن هذا الحمل يسقط ميتا، سواء بعد نفخ الروح قبل الولادة أو يسقط قبل النفخ في الروح، الله قدره، لا يمكن أن يتغير ما قدره جل وعلا. هذا ليس عفويا، ومثل ما يقول صدفة أن الأم لو ما شالت برميل الغاز ما أسقطت، هذا غير صحيح. الله سبحانه وتعالى شاء أن هذا الحمل أنه لا يولد كاملا، أنه يسقط، سواء يعني نفخت في الروح ويسقط ميتا ويبعث يوم القيامة أو يسقط قبل التخليق، هذا كله عند الله بمقدار. في امرأة أتت بست بنات من زوج وبنتين من زوج سابق، كم؟ ثمان بنات، كلها تلد ولادة طبيعية، مرة واحدة أسقطت، فلما سقط هذا الحمل وإذا هو ذكر. وأنا أعرف هذه المرأة، سبحان الله، شوف الحسرة، ثمان بنات واحد اللي سقط، والثمان بنات كلها تولد ولادة طبيعية، ولا فيه لا قيصرية ولا تشويه ولا أي شيء، ولادة طبيعية، أسقطت في حياتها مرة واحدة فقط بعد تمام التخليق وإذا هو ذكر. سبحان الله، حسرة ولا لا؟ حسرة شديدة. وربما أنها فعلت شيئا خطأ، حملت ثقيلا أو كذا أو كذا، في أسباب للإسقاط معروفة، وأحيانا يسقط بدون سبب. فالله سبحانه وتعالى يعزي عباده أنه بمقدار، لا يمكن أن هذا الحمل الذي قدر الله أن يسقط لا يمكن أن يولد حيا ويعيش. ونحن قدرنا بينكم الموتى وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. إذن المؤمن إذا قرأ مثل هذه الآيات أعطته عزاء وراحة، وقال الحمد لله كل شيء عنده بمقدار. لكن بالنسبة للبشر، يعني ربما الواحد يلام على تفريطه كبشر، يعني فرط في أمانة وسرقت يلام، ربما يعاقب، ربما يغرم أنه يعني غفل وقصر. لكن بالنسبة لأفعال الله وقدر الله كل شيء عنده بمقدار. نسأل الله العفو والعافية الدنيا والآخرة، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.